الله وسلم عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله. السلام عليك يا مولاي يا يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى يا غريب يا مظلوم كربلاء ولزينب نوح لفقد شقيقها تدعو يا ابن الزاكيات الركعي اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلات أدمعي. اليوم قادوني بذل يا أخي والزوط ألمني وأطفالي معي. أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بالساط كسر أضلعي. فأجاب من فوق شاهقة قنا قضي القضاء يا زينب فاسترجعي وتكفني حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي. اتقل أنا بعيني لباري لك عيالك والله عيالك وبروحي لسجت لك أطفالك. يا خويا الموت لا يرضى بدالك رحنا تركنا فدالك. هي يا خويا الموت هي لا يرضى كلنا هي فدالك. أنا مناد وزينب
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
فقرتان الأولى فقهية ترتبط بأحكام القراءة من حيث الجهر والإخفاء بالنسبة للرجال، لأن مسائل الجهر والإخفاء للرجال غير للنساء. للنساء نذكرها الليلة القادمة إن شاء الله. للرجال الصلوات فيها صلوات جهرية وفيها صلوات إخفاتية. الصلوات الجهرية الفجر والعشاءين، والصلوات الإخفاتية صلاة الظهر وصلاة العصر. شنو معنى جهرية وإخفاتية؟ جهرية وإخفاتية يعني سورة الحمد والسورة من الركعة الأولى والركعة الثانية، زين؟ طبعا في صلاة الفجر وفي المغرب وفي العشاء يقرأها المصلي ويجهر في قراءته، يعني يظهر صوته اللي حوله يسمع صوته بحيث يعرف أنه الآن تحقق من الجاهر. الإخفاتية لا، يقرأ لنفسه يحقق الحروف، مو بس يحرك لسانه وشفتيه من دون أن لا يخرج ولا شيء من الهمس ولا شيء من الهوى، كأن يعني كما ترى من الأخرس. شوف شلون الأخرس تحريكه إلى بعض مخارج الحروف اللي هو ما يقدر ينطق بها. لا لا، المطلوب إخفاء بحيث يقرأ لنفسه الحمد لله رب العالمين بهذا النعم. احنا نجيب المثال حتى يتضح الإنسان شلون الإخفاء. أما لو أنه هذا ما طلع منه شيء بحيث يصدق عليه أنه إخفاء، على أي حال الركعة الأولى والثانية من الفجر من المغرب من العشاء صلاة الجهرية. الصلاة الجهرية يعني سورة الحمد والسورة يجهر بهما. الإخفاتية الظهر والعصر، وهذا معروف تقريبا، ماكو أحد أو خلينا نقول أكثر الناس يعني يعرف هذا الحكم. بعض لكن بعض الأمور شوية تحتاج إلى تنبيه. زين، واحد يسأل شنو حكم بقية الأذكار؟ ذكر الركوع أجهر إبال وأخفت، ذكر السجود، التشهد، التكبيرات اللي يعني قبل الركوع قايم من السجود يهويلس وهكذا، شنو أحكامه من حيث الجهر والإخفاء؟ مخير. حتى في الصلوات الجهرية مخير، يعني صلاة المغرب ذكر الركوع مخير، تريد تجيبه جهر تريد تجيبه إخفاء ماكو مشكلة. نعم، في كل الصلوات الخمس نقصدها اليومية الواجبة، في كلها التسبيحات طبعا في كلها راح تكون في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. المغرب في الثالثة، العشاء في الثالثة والرابعة، الظهر والعصر في الثالثة والرابعة. تسبيحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يجب الإخفاء بين جزم وبين احتياط. السيد الخوي والسيد الثاني هذا الحكم عندهم، وأكثر العلماء المتأخرين عندهم أنه يجب الإخفاء أن تخافت بالتسبيحات في الثالثة في المغرب أو الثالثة والرابعة في الصلوات الرباعية. يستثنى من الصلوات الجهرية، يستثنى من الصلوات الإخفاتية عفوا، مو عندنا احنا الظهر والعصر،
كل يوم أنا أخفت في السورة وفي سورة الفاتحة، صلاة الظهر في الركعة الأولى والثانية، وصلاة العصر في الركعة الأولى والثانية. يستثنى من ذلك يوم الجمعة صلاة الظهر. هذه مسألة قليلة التفتوا لها. يوم الجمعة صلاة الظهر الحمد والسورة في الأولى والثانية يستحب الجهر فيهما. نقول هذا للإمام، احنا نروح نشوف صلوات الجماعة، إذا نصلي يوم الجمعة نسمع صلاة الظهر يجهر بقراءة السورة والفاتحة قبلها في الأولى والثانية، بس صلاة الظهر نشوفها في العصر لا يخفل. لا، هذا للإمام وللمنفرد. خب إذا أنت تصلي جماعة أساسا ما مطلوب منك تقرأ ويا الإمام، هو يتحمل عنك القراءة. لكن لو ذاك اليوم أنت ما أنت في المسجد، في أي مكان تريد تصلي صلاة الظهر يوم الجمعة، إيه أنت المنفرد يستحب لك أن تجهر بالقراءة، قراءة الحمد والسورة يوم الجمعة في صلاة الظهر. حتى لو كنت أنت منفرد الاستحباب موجود إليك. زين، هذا عرفنا ما يرتبط بالصلاة اليومية. تقريبا كل أحكام الجهر والإخفات ذكرناها. الفجر يطلع صلاة الفجر، الركعتين ثنتين هم الفاتحة والحمد جهرية، الأذكار مخير. الظهر الحمد والسورة ما عدا يوم الجمعة إخفاتية، الأذكار مخير، التسبيحات في الثالثة والرابعة يجب الإخفات، وهكذا. بعد صلوات النوافل، صلوات النوافل يخير المصلي، وكذا صلاة الآيات والصلوات المستحبة سواء النوافل اليومية أو مثلا في هذا اليوم أكو صلاة في مثلا ليلة القدر، في بعض الأيام بعض الأعمال فيها صلوات أو صلاة الآيات، هذه كلها ما عدا الصلوات اليومية من النوافل والمستحبات وصلاة الآيات يخير فيها المصلي بين الجهر والإخفات. إذن بهذا ذكرنا تقريبا أحكام الجهر والإخفات بالنسبة للرجل، بالنسبة للصلوات اليومية طوال الأسبوع، وبالنسبة لغيرها من الصلوات. هذا ما يرتبط بالمسألة الفقهية للرجال، ويأتي الكلام بالنسبة للنساء. صلى الله عليه وسلم.
صلي وسلم على محمد وآل محمد.
فائدة من ناصر من أنصار الحسين وهو زهير بن القين سلام الله عليه. زهير بن القين ذكرنا له كلمة في الليلة السابقة حيث يقول للحسين سلام الله عليه: لو كانت، والله لو كانت الدنيا باقية وكنا فيها مخلدين لأثرنا النهوض معك على الإقامة فيها. هذه الليلة نذكر كلمة أخرى لزهير بن القين، وهي: والله لوددت أني قتلت ثم نشر ثم قتل كذا ألف مرة. هذا يقول للحسين ليلة عاشوراء بعد ما خطب الحسين في الأنصار، وأن الله يدفع بذلك اللي يصير عليه ألف مرة، وأن الله يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيتك. فائدتان من هذه الكلمة المباركة. الفائدة الأولى: الفرض جدلي، مثل ما قلنا البارحة الدنيا باقية الدنيا ما هي باقية، احنا مخلدين في الدنيا سواء كانت باقية او مو باقية، احنا لسنا مخلدين. هو يفرض فرض جدلي ويقول لو يصير هالشي هالشكل انا موقفي. شنو فائدة الفرض الجدلي في هالمقام؟ الفرض الجدلي شنو فائدته؟ بالنسبة إلى علم المنطق أكو فوائد للفروض الجدلية. هناك يقولوا أنه بدليل الخلف أنت تبدي بفرض جدلي تشوف يطلع النتيجة باطلة، تستكشف أن الأمر اللي فرضت أولا باطل. لكن الآن إحنا مو في هذا المقام، ولا في حديث عن القضايا ونتائجها في علم المنطق. شنو قيمة أن زهير بن القين يفرض فرض جدلي؟ قيمته يريد يبين شيء، والإنسان إذا يريد يبين شيء يسوق له ما شاء الله من الأساليب. يريد يبين واحد جميل قال هو كالقمر، يريد يبين مثلا واحد عالم يقول هو كالبحر، يريد يبين واحد كريم يقول كثير الرماد. مساحة البيان خصوصا في اللغة العربية متسعة، يبين الإنسان ما يريد قوله بأحسن بيان. هنا زهير شي يريد يبين؟ في الليلة الماضية قلنا لما فرض جدلا أن الدنيا باقية وأننا مخلدون فيها، لما فرض هذا الفضل الجدلي يريد يبين درجة تسليمه للحسين، يريد يقول له أنا عقلي مسلمنا وياك، لأن حتى لو الدنيا باقية وأنا خالد فيها وأنت نهضتنا راح أروح وياك، هذا تسليم عقلي غير التسليم الإيماني بعد. فلبيان تسليم زهير أنه يسلم عقله للحسين قال لو كانت الدنيا باقية. هنا لوددت أني قتلت ثم نشرت ثم قتلت كذا ألف مرة، يريد يبين درجة إيمانه بالحسين سلام الله عليه. خل أقرب لك هذا الشيء، شلون يعني بالفرض الجدلي يبين درجة إيمانه؟ الإنسان تمر عليه مواقف في الحياة ويتخذ فيها قرارات، أثناء اتخاذه للقرار ربما يكون قاطع بأن هذا القرار صائب، وربما يكون ظان بال 95% المفروض أسوي هالشكل، وربما يكون شاك، قد يقدم على القرار مع شكه وقد لا يقدم، مع الظن قد يقدم أو لا يقدم، مع القطع عقله يقول له هذا القرار الصائب وانت قاطع بأمضي فيه. لكن بعد فترة حتى لو كان قاطع أن هذا هو القرار الصائب في الموقف الفلاني، مر عليها الموقف اتخذ القرار، يمكن بعد فترة شنو ينكشف إليه شيء يقول لا هذا القرار اللي اتخذته أنا ذيك السنة في هالموقف مو صحيح. التفت، هذا الشيء اللي انكشف إليه لو أثناء اتخاذ القرار عرفه شو يصير؟ كان بغير قراره، كان ما بصير قاطع. ارجع إلى كلام زهير، يقول أنا من درجة يقيني وإيماني بما عليه الحسين لو هالموقف ينعاد كذا ألف مرة القرار اللي اتخذه واحد. هو بينعاد في الخارج؟ لا ما بينعاد، بينقتل وبيروح زهير سلام الله عليه. لكن لما صور الفرض الجدلي بيّن من خلال هالبيان، بيّن إلينا إلى أي درجة معتقد بالطريق اللي هو عليه. ولذا أنصار الحسين ما فيهم واحد سلام الله عليهم ولا 1% عنده تردد، ماكو أبدا. هذا ما يتناسب مع كونهم قد اصطفوا واختيروا ومعلومي الأسماء، ما يتفق، ما يصير. بل من لم يوفق لنصرة الحسين عدم توفيقه يمكن أن يكون كاشف عن أنه عنده تردد أو شك من جهة بعض الجهات. لأنهم اصطفوا واختيروا 1% ما عندهم احتمال أن طريقهم مو صحيح. هم بيّنوا هذا من طرق البيان اللي قال زهير في بعض كلماته، قال أنا على درجة من اليقين والقطع والإيمان والاطمئنان وأنك على حق، إلى هذه الدرجة لو يتكرر 1000 مرة ما تغير قراري. وهذا يعلمنا إحنا زهير، يعلمنا إحنا، يعلمنا في الليلة الماضية قلنا يعلمنا التسليم المطلق، أن نحط عقولنا في إيد الإمام. الليلة نقول يعلمنا أن نكون على إيمان عال بما كان عليه الحسين صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية، زهير يقول هذا مقابل شنو؟ وأن الله يدفع بذلك القتل عن نفسك. يقول الحسين يصير هذا ولا تنقتل أنت؟ زين، بس قالوا عن أنفسي الفتية من أهلي، هؤلاء الفتية من أهل بيتك. تدري هذا يتضمن اعتراف من زهير أنه، أو هو يعتقد هذا، يعتقد أنه دون بني هاشم من أنصار الحسين، لأنه يضع نفسه لو ينقتل 1000 مرة بس أهم شيء يسلم العباس ويسلم الأكبر، هذول أهل بيته، هذول الفتية، والقاسم عبد الله الرضيع بتعميم لفظ الفتى وصدقه عليه. على أي حال، يعني هو يفرض نفسه دون هؤلاء، فهو ضمنا يعتقد بأن موقف الشرعي أنه فداء للعباس. زهير ما يقول حكي ما يدري شنو لوازمه، احنا نقول ما ندري شنو اللوازم، حكاية وقلناها ومو حكاية وقالها. ومن ذلك تعرف معنى قول زين العابدين 17 ما على وجه الأرض. هذا الأمر بس عند زين العابدين، حتى عند أنصار الحسين هم نفسهم يقول يا ليتني أقتل هل قد مرة بس نفس العباس تسلم، نفس القاسم تسلم، نفس الأكبر تسلم. فهذا كاشف عن اعتقاده بأنه فداء للفتية من أهل بيت أبي عبد الله الحسين. هذه هي الفائدة. صلى الله عليه محمد وعلى محمد. فاتخذوه عدوا. الله عز وجل يقول لنا الشيطان عدو، اتخذوه عدوا. كيف اتخذه؟ الحذر والتصدي إليه. أحد يحذر من عدو ويتصدى إليه بدون ما يعرف من أين يمكن أن يضره؟ لابد أن يعرف ومن وين يمكن يجي ضره، شنو الثغرات اللي عنده، شنو الخلل اللي عنده بحيث يقدر يتسلط عليه هذا العدو فيحذر، وإذا شارف العدو على الهجوم يتصدى له. ما الشكل؟ بحكم العادة وبحكم كذلك إيجاب العقل على صاحبه أن يدفع الضرر عن نفسه. زين، من وين أعرف طرق الشيطان وأساليبه؟ أوراق الشيطان وين مكشوفة؟ مكشوفة في القرآن. ذكر القرآن 13 فعلا، ذكرنا من الأفعال 6 من آيات القرآن. نذكر هذه الليلة فعلين من آيات القرآن. نذكر الآية، نسمي الفعل المذكور في الآية، نبين ما هو هذا الفعل، شنو خصوصياته من أفعال الشيطان وكيف يمكن التصدي له. نذكر فعلين من آيتين. صلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الفعل الأول من قوله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، إلى آخر الآية. الآية تتحدث عن يوم أحد، جماعة تولوا من جيش رسول الله صلى الله عليه وآله، عند التقاء الجمعين، جمع النبي وجمع المقاتلين والكفرة اللي في الطرف الثاني في معركة أحد. إنما استزلهم الشيطان، يعني وقت المعركة، وقت المعركة طلب الشيطان زللهم، أراد أن يزلوا. شلون زلوا؟ النبي أمرهم بأوامر ما التزموا بها، صارت الهجمة مركزة على النبي، تركوا النبي وهربوا. الفعل المذكور للشيطان هو الاستزلال، يعني أراد الزلة، مهد للزلة، طلب أن يزلوا، وفعلا زلوا. لكن شنو خصوصية هذا الفعل؟ ببعض ما كسبوا، هاي الزلة مو طفرة، وإنما كانت زلة مبتنية على مقدمات سابقة عند الجماعة هذول اللي تركوا النبي معركة أحد. كان مطلوب منهم الثبات، لم يثبتوا في المعركة. لماذا لم يثبتوا؟ استزلهم الشيطان. زين شلون الشيطان قدر يزلهم؟ ببعض ما كسبوا. أساسا هم عندهم بعض الأمور اللي اكتسبوها من ذنوب، من معاصي، جعلت منهم غير ثابتين في المعركة، جعلتهم غير ثابتين في المعركة. ترى هذا منبه خطير، أن الإنسان بعض الأمور اللي يكتسبها من السيئات تؤدي إلى زلزلته والزلل في الموقف اللي يحتاج فيه إلى ثبات. مثلا مرت مسألة دينية عامة المجتمع، والمجتمع ما رجع إلى الدين للأخذ بما يريده الدين، ومشوا الناس، ومنهم من زل ومنهم من ثبت. هذا حتى يثبت في مثل هالأمور ومثل هالتغيرات، حتى يثبت زين لابد أن لا يقدم مقدمات يتزلزل وقت طلب الثبات. أمر أوضح، يقول والله أنا إذا جاني الموت دفع الله عنكم كل بلاء وشر، إذا جاني الموت هي الشهادة سهلة. لا، أنا من الناس اللي بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو أشهد أن محمد رسول الله، ما علي بنطقها. وين المشكلة؟ هذا ذكرناه في سنوات سابقة. المشكلة أن نطق الإنسان وانطلاق لسانه في هالموضع وهالموقف وهو عند الموت مو حصيلة اختيار في نفس الوقت، أختار وبنطق، لا، هو يرجع إلى طوال فترة حياته. في الحياة كان الأمور اللي كان عليها تأهله ينطلق لسانه لو لا، هاي المشكلة. هذا بعضهم يتأخر، بعضهم يقول كلمة ويسكت، بعضهم حتى ما يقولها، قول ها. وطبيا ترى قاعد يسمع، هو حيويا قاعد يسمع، وربما حصلت له صحوة بعد، يمكن حتى المرض خف عنه ما يحكي. قد يكون السبب شنو؟ أكو ذنب تقدم حجب ومنع لسانه من الانطلاق. الأمر نفسه في معركة أحد، شلي منعهم من أن يأخذوا بكلام رسول الله والثبات؟ ببعض ما اكتسبوا، إذا تقدمت لهم معاصي سواء على المستوى النفسي أو العملي، لأن صاحب الميزان يفصل يقول راجع إلى أنفسهم أو إلى أعمالهم، عندهم مشاكل اللي خلتهم ما يثبتوا. إذن هذا الفعل من الشيطان يتقدمه تمهيدات الإنسان هو يسويها، ويحرم الإنسان الثبات في وقت الثبات، يعني الوقت اللي ينطلب منه أن يثبت ينحرم من الثبات. ثبتنا الله وإياه. هذا الفعل الأول، صلوا على محمد وآل
محمد.
الفعل الثاني يعدهم ويمنيهم في الآية، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وعد تمنية. في الليلة السابقة قلنا الشيطان عنده وعد خاص للي يريد ينفق في سبيل الله، الشيطان يعدكم الفقر. هذه الآية يعدهم ويمنيهم، الوعد الأعم من حالة الإنفاق. في حالة الإنفاق إذا يريد يقدم الإنسان على الإنفاق يقول له لا تدفع، تفتقر ترى، بصير على الحديدة. هذه الآية أعم من حالة الإنفاق. ولهذا الآية ما ذكرت شنو يعدهم. هنا قالت الفقر، هنا ما ذكرت، يعدهم ويمنيهم. متى الإنسان يدخل على الخط مثل ما يقولوا ويقدم وعد للإنسان؟ متى الشيطان يدخل على الخط ويقدم وعد للإنسان؟ التفتي لهذا التصوير. الإنسان توصل دعوة الداعي إلى الحق وإلى الأحكام، إن بعث نحو هذا الأمر انزجر عن هذا الأمر، لو يرسل لو يسجر، هذا واجب هذا مستحب سويه، إن بعث إليه ذاك محرم أو مكروه انزجر عنه. تمام؟ من يوصل هذا الشيء إليه ويدعوه الداعي إليه؟ قوم تتحرك نفسه تطلب هذا، إن شاء الله أنا بنبعث بروح بسوي هذا الأمر، أو هذا الأمر راح أنزجر عنه. هنا الشيطان يجي يضعف هذا الانبعاث إلى المطلوب الشرعي، أو يضعف الانزجار عن المحرم الشرعي. كل شيء بحسبه. بالنسبة للإنفاق يقول له تفتقر ترى، الله عز وجل يقول له والله يعدكم مغفرة منه وفضل. الإمام يقول الله سيخلف عليه هذا البذل. الشيطان يقول له لا راح تفتقر، فهو إما أن يأخذ بكلام الشيطان أو بكلام الله. تمام؟ كل شيء باللي يناسبه. يريد يقوم يصلي، يريد ينتهي عن المحرم الفلاني أن لا يفعله، وهكذا يقطع الشيطان وعود تناسب كل أمر. الإنفاق يعد بالفقر مثلا، الحج يعد بالمرض اللي ما يمكن التخلص منه مثلا، الصلاة يعد مثلا الشيطان بفوات أمر يصور له الشيطان أنه أهم منه، وهكذا. هذا الوعد. التمنية شنو؟ التمنية يقول القرآن يعدهم ويمنيهم. التمنية شغل الشيطان على خيال الإنسان، على القوى المخيلة. التفت شوي لأن هذا أمر مهم. أمام الإنسان طريق محلل لسد حاجاته، وأمامه طريق نجدان مثل ما يقول القرآن، سبيل إنا هديناه السبيل، هديناه النجدين، طريق للحلال طريق للحرام. الشيطان يجي في القوة المخيلة للإنسان يقول له ما عليك، ترى الحلال مو أحلى وألذ من الحرام. هي الحاجة نفس الحاجة. شنو حاجات الإنسان؟ بطن، فرج، التذاذ، شهوات، غير ذلك من الأمور اللي يحتاجها. هي الحاجة نفسها، بس أكو طريقين لسلوكها، طريق حلال طريق حرام. ينفد إلى خيال، يقول له لا الحرام يختلف لذة غير، ويبدأ يشتغل على قوة الوهم والخيال. هذه التمنية مثل ما يعرفها صاحب تفسير الميزان، يقول التمنية شغل للشيطان على الوهم، ويخيل للإنسان أن الحرام لا نظير له في اللذة والاشتهاء وسد الحاجة، هو بس ليس غير ما يسد حاجتك. شي يسوي الإنسان؟ يتصدى إلى بعقله، إذا هي الحاجة نفس الحاجة وتسد بالحلال وتهدأ النفس عنده سد تلك الحاجة بالطريق الشرعي، شي يودين الحرام، فيغلب جانب عقله. هذا المطلوب. وانت إذا تلاحظ في الأولى هو يطلب الزلل، بس يجبرهم على الزلل؟ ما يجبرهم. ولهذا الله ها قال ولقد عفى الله عنهم في آية سورة في معركة أحد، عفى الله عنهم. ليش عفى الله عنهم؟ إذا هم مجبورين مو ذنبهم. الآية تقول عفى الله عنهم، قال لا هو سوى بس طلب زللهم، بس هم اختاروا أن يزلوا. إذن طلب الزلل ماكو جبر فيه على الإنسان، ولهذا الشيطان ما يجبر الإنسان. بالنسبة إلى الوعد والتمنية، واحد يوعد بشيء يجبر الإنسان على قبول الوعد على الاقتناع به؟ لا. يمنيه بشيء يجبره على أن ينقاد إلى هذه الأمنية؟ لا، هو يظل مختار، لو يتبع الشيطان لو ما يتبعه. أقول هل قد الشيطان يتصرف في خيال الإنسان حتى يقلب له الحقائق الواضحة اللي لو التفت بعقله عرف أن هذا الأمر ما يصير؟ إيه هالشكل وأزيد. راح أنقل لك شاهد من التاريخ وأختم به. صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل
الشمر. سلب ناقة لعنة الله عليه من رحل الحسين. أذكر لك من بداية الرواية التاريخية، وصل الكوفة ذبحها ووزع على البيوت. المختار من نهض سمع بالخبر، تتبع كل بيت دخله من هذا اللحم نقضه على أهله. هسه بغض النظر محاكمة هذه الأفعال شنو الكلام حوله، أنا أنقل بس الرواية الآن. لعل المختار كان يرى أن مجرد قبول البيت بأن يأكل من ناقة سلبت من رحل الحسين هذا ذنب لابد أن يجازوا عليه، بس أنا ما أريد أطرح أمور وتبريرات وهذا صحيح مو صحيح، هذا خلى على كتب. من آخر اللي بقوا ابن سعد حضره، قال يا ابن سعد قتلت رضيع الحسين؟ قبحك الله من بين الأخوة، لا ذمة النبي حفظت ولا رعيت الأخوة، خبرني شو تقول بأبياتك. هذا موضع الشاهد، النونية اللي اشتهرت لك شو تقول؟ شوف شلون خيال ابن سعد اللي الحسين قال له ترى هالخيال اللي عندك ما راح يصير، شو يقول ابن سعد؟ فوالله لا أدري وإني لصادق، بعض من قلت لحائر، أفكر في أمري على خطرين، أترك ملك الري والريون يأتي، أمصبح مأثوما بقتل حسين، حسين ابن عمي والحوادث جمة، ولكن لي في الري قرة عيني، يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يدين، فإن كذبوا فزنا بدنيا عظيمة وملك عقيم دائم الحجلين، وإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين، إلى أن يقول وما عاقل باع الوجود بديني، يقولوا أكو شيء على الدين لك جنة، على الدين إذا سوي كذي يترتب عليه النار. وهذا الشيء موجود. يقول ولكنها الدنيا بخير معجلين، هذا يحبون العاجل هذوهم. وين الخيال في المسألة؟ فعلا ملك الري كان موجود؟ ما كان موجود. ويقول هذا موجود والجنة دين، هو في الواقع العكس. ولهذا المختار شي يقول له كلامك مو كلام مسلم، لو كنت مسلم ما قلت هذا. والحسين قال له ترى انت لا تحصل الرأي ولا غيرها بعد، بعث الله إليك من يذبحك على فراشك. ثم التفت المختار إلى ابن سعد قال أخبرني ماذا قال الحسين لما وقع على الأرض. وانت سامع ايش قال الحسين؟ وعطشاه وحق جدي تفطرت كبدي من الظما، اسقوني شربة من الماء هون ما نزل. أنا أقول لك كلمات الحسين، هون ما نزل بي أنه بعين الله، اقصدوني بنفسي واتركوا حرمي. ها بذيك الساعة منو يم الحسين؟ اشتحز يا حسين حاجيني، اشد لك يا جرح قلي، ام المصائب زينب تقل اشتحز يا حسين حاجيني، اشد لك يا جرح قلي بدالك خلي يجيني الموت يا باقي الخمسة من أهلي. جنة يقل هدم قلبي طلع من صدري وظهري، ومن بين الطعن طعنة يختب رقبتي ونحري، اخذت مني القوة وشمر متربع بصدري. يا زينب روحي للخيمة اتركيني واجمعي شملي، تقل شلون عوفا لك صريع وفايض بالدموع، لو ان روحي تصير الماي لنزع روحي يا مظلوم، عزاني مقطع قبلك عزاني لا شفت اليوم، خويا يمك ماي ما روق وتحت الشمس يا ظلي. تتذكر زينب أيام النبي تقل لأخويا ملت عزار، كنت يا أخويا من تعثار قلب المصطفى يعثر، يترك كل شي يا أخويا وينزل لك من المنبر، وأنا يشوفك بيا حال تريد تقوم ما تقدر، عذر دهرك طحيت وسيوف قامت فوقك تصلي. زينب تلتفت يمين شمال ماكو أحد، يجيب النجدة من أهل الغيرة تقول وين أهلي أي أبات الضيم وأهل الغيرة ما جوني، أنا وين أهلي أبات الضيم وأهل الغيرة من حتى أهل أجلاف بياديهم يدفعون، بتمن حتى أهل أجلاف
بياديهم يدفعوني اختم من يجاوبني ما ظل حد يفزعني اي انا بقيت محيرة واصفق باليدين باليدين لا عباس يبرالي ولا حسين ويضربوني من ابجي انعم جوابا يا حسين إلهي بمحمد وآله صلى على محمد وآله وتقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله بحوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص ونوصلنا بالدعاء يا الله يسر أمورنا أغفر ذنوبنا اشف مرضانا ارحم موتانا إلى موتانا موت المؤسسين والحاضرين يهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات.